المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله أيها الأحبة المشاهدون، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية في هذه الدروس المباركة، والتي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع. في هذه الحلقة الطيبة المباركة يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله.
وأنا أرحب بالجميع، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيها الأحبة، كما عودناكم هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون شرحا لمتن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ويسعدنا أيضا أن نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو، ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net، كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق، ونطلب من فضيلة الشيخ أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحيي الجميع، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل ما وقفنا عنده بالأمس. كان آخر ما توقفنا عنده ما ذكره الإمام الطحاوي من مسألة التسليم لما جاء عن الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نستكمل هذا بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الدرء، إذ يقول: كل من أعرض عن الكتاب والسنة، كل من أعرض وعارض الكتاب والسنة بمعقولاته، فلا بد أن يقع في أحد الأمور الأربعة التالية: إما أن يقع في تحريف أو كتمان أو كذب أو عدم فهم. فمن عارض النصوص الشرعية بالمعقولات فقد يقع في أحد هذه الأمور الأربعة، وهي التحريف والكذب والكتمان، والرابع عدم الفهم. وهذه الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله استقاها من قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. فهنا ذكر التحريف عند أهل الكتاب لما لم يسلموا لما جاء عن الله وما جاء عن رسلهم عليهم السلام، هذا أول، ألا وهو التحريف. ثم قال تعالى في ثنايا الآيات التي بعدها: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وهذا يعد ماذا؟ يعد كتمانا. ثم قال تعالى بعدها في نفس الآيات التالية: قال ومنهم، أي من أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي أن هؤلاء القوم مجرد قراءة للكتاب، يعلمون الكتاب لكن مجرد أماني، يعني مجرد تلاوة دون فهم أو عقل. والأمر الرابع جاء بعدها في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وهذا يعد ماذا؟ نعم، يعد تكذيبا. فوقع القوم في هذه الأمور الأربعة. هذه الأمور الأربعة: كتمان شيء من دين الله، أو تحريف شيء من نصوص شرعية، أو ما ذكرناه من قضية عدم الفهم. هذه الأمور الأربعة وقع فيها أهل الكلام ومن شابههم، فهذه من الآثار السيئة لعدم التسليم. فالذي يسلم للنص لا يقع في الكتمان، والذي يسلم للنص ينتفع بعقله ويفهم النصوص الشرعية، وهكذا. الأمر الثاني الذي نحب أن نشير إليه ونؤكد عليه في هذه المقدمة: لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في حال الذين لا يسلمون ولا ينقادون، قال عنهم: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا. هنا عندنا مسألة نحب أن نقف عندها قليلا، وهي مسألة الوساوس والشكوك التي قد ترد وقد يقع فيها جملة من الرجال ومن النساء أيضا. سبقا قلنا نحن في زمن الانفتاح، زمن العولمة والفضائيات ونحو ذلك مما انفتح على بلاد المسلمين وعلى غيرهم. هذا الانفتاح له يعني تبعاته السلبية، ومن ذلك كثرة الشكوك وكثرة الوساوس. فهنا نحب أن نقف قليلا عند هذه الوساوس ونذكر جملة من الأمور التي ندفع بها تلك الوساوس. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، الإنسان بطبيعته لا بد أن يفكر، فالإنسان مفكر أيا كان، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أصدق الأسماء حارث همام. فأصدق ما يسمى به الإنسان الحارث يعني أنه صاحب حث وعمل وكسب، وأنه همام يعني أنه صاحب نية وتفكير وخواطر. فالإنسان لا يفك عن الخواطر وعن الأفكار، وإذا تقرر ذلك فهنا أن ترد الإنسان أن يرد على الإنسان وساوس أو من هذا القبيل فهذا أمر لا انفكاك عنه. لكن الناس تجاه الوساوس التي تعرض لهم على طرفي نقيض، فمنهم من إذا جاءته الوساوس الشيطانية سواء كانت من شياطين الإنس أو من الجن نجد أن البعض يستسلم لها ويستغرق فيها ويشغل قلبه وفؤاده بها، فربما أدى به ذلك إلى الحيرة، وربما أدى به إلى ما هو أشد من ذلك إلى الكفر والزندقة. هذا طرف. يقابل ذلك طرف آخر، وهو أن بعض أهل الإيمان إذا عرض له مجرد أي خاطر أو وسواس تجد أنه يعني يطعن في إيمانه ويشك في دينه ويتهم نفسه بالكفر والنفاق، وهو مجرد وسواس عارض ومجرد شك سرعان ما يزول. فينبغي التوسط في هذا الباب، وأن يعلم الجميع أن الوساوس لا بد أن تعرض العبد، وقد عرضت الوساوس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال هؤلاء الصحب الكرام قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. يجدون في أنفسهم من تلك الخواطر أو تلك الوساوس. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان. وفي رواية قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فقوله عليه الصلاة والسلام ذاك محض الإيمان، المقصود أن كراهية تلك الوساوس هذا هو الإيمان المحض، يعني هو الإيمان الصحيح. فأقصد فالمقصود أن هذه الوساوس إذا عرضت لك فعليك أن تكره هذه الوساوس، إن كانت وساوس شيطانية في تشكيك بصفات الله أو وجوده سبحانه وتعالى أو يعني ما يعرض من الوساوس في باب القدر ونحو ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني كيف ندفع هذه الوساوس؟ بإيجاز شديد ندفعها بجملة أمور نذكر أربعة منها. الأول أن نحفظ خواطرنا، أن نحفظ خواطرنا، نحفظ أفكارنا، لا يشتغل التفكير والخواطر إلا بما ينفع من العلوم الدينية والدنيوية. فعلى الإنسان أن يضبط أفكاره، إذا بدأ يفكر ويسترسل في التفكير والنظر فليكن هذا التفكير والنظر فيما ينفع من العلوم النافعة سواء كانت دينية أو دنيوية. هذا أمر. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نؤكد عليه ألا وهو على العبد أن يحرص على الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ما أكثر الوساوس التي تعرض للناس، وهذه الوساوس كما قلنا قد تأتي من هؤلاء الشياطين ومن تلك النفس الأمارة بالسوء، فعلى العبد أن يستعيذ بالله، يعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه البخاري أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول الشيطان من خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذا جاءت تلك الوساوس عليك أن تستعيذ بالله كما جاء ذلك في الوصية النبوية وأن تنتهي، يعني لا تسترسل في تلك الوساوس وجاءت رواية أخرى وليقل آمنت بالله. فإذا إذا جاءت تلك الوساوس علينا أن نقول آمنا بالله وأن نكف عنها، فالإغراق فيها لا يزيد الإنسان إلا حيرة وقلقا وشقاء، ولنستعيذ بالله سبحانه وتعالى. لا سيما أن هذا السؤال الذي جاء في الحديث الذي يقوله الشيطان أعاذنا الله منه من خلق الله، كما بين أهل العلم الراسخين، هذا سؤال فاسد من أصله. فالله سبحانه وتعالى ما دام أنه هو الخالق فلا يمكن أن يكون الخالق سبحانه لا يمكن أن يكون مخلوقا، كما أنك أنت أيها المخاطب أيها الإنسان إذا كنت مخلوقا لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون خالقا. هذا الأمر الثاني، علينا الاستعاذة بالله. الأمر الثالث الذي نؤكد عليه في هذه العجالة في دفع الوساوس وتلك الخواطر، ألا وهو سؤال أهل العلم الراسخين. قد يرد على الإنسان وسواس، يرد عليه شبهة، فعليه أن يسأل، عليه أن يسأل أهل العلم. فيزيد الفقير أحد التابعين حصل عنده لبس وكاد أن يعني أن يفتتن برأي الخوارج، حتى لقي جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه فحدثه بحديث الجهنميين، يعني عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار، وفي هذا رد يعني بليغ على خوارج، فترك هذا المذهب. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج فرجع أكثرهم. ابن الديلمي أحد التابعين وقع في قلبه شيء من القدر في القدر، فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فحدثه بحديث القدر فذهب ما يجد. المقصود علينا أن نسأل أهل العلم الراسخين حتى تندفع تلك الوساوس أو تلك الخواطر. والأمر الرابع ونختم به وهو أهمها وأكدها ما قلناه بالأمس، ألا هو التسليم. كلما زاد العبد تسليما كلما زاد يقينا وكلما كان أبعد عن الوساوس. ولما ضعف التسليم عند المتكلمين غلبت عليهم الشكوك والوساوس، وقال سلفنا في حق هؤلاء المتكلمين أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام.
طيب نبدأ الآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونستأذنكم في استعراض أسئلة الدرس الماضي إن أذنتم لنا فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤالين في الدرس الماضي، السؤال الأول كان يقول عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما وجه الدلالة في هذه الآية على رؤية الله يوم القيامة؟ أجاب الأخ عبد الرحيم مغراوي من المغرب بقوله قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما حجب الكفار عن رؤية الله يوم القيامة في حال السخط دل على أن أولياء الله يرونه في حال الرضا.
نعم، الإجابة صحيحة وجزى الله أخانا المغرب على هذه الإجابة الطيبة. نعم.
أيضا الأخت أم أيوب من المغرب أجابت عن السؤال الثاني وهو عن الذين أنكروا رؤية الله تعالى، تقول أنهم هم المعتزلة والخوارج بما فيهم الإباضية والروافض الإمامية والزيدية.
نعم، أيضا إجابة الأخت أيضا إجابة صحيحة وموفقة.
نشكر الإخوة خديجة وأم أيوب وغزلان وأبو عبد الله من وكذلك الأخت عزيزة وطلحة ومحمد إسماعيل من مصر وفوزية من الكويت وغادة من الولايات المتحدة وجميلة من العراق، نشكر لهم تواصلهم معنا فضيلة الشيخ.
وأيضا نحن نشكر الإخوة والأخوات على حرصهم على العلم النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لتحصيل هذا العلم النافع وأن يثيبهم على تلك المشاركات.
اللهم آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوية إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
هذه العبارة التي ساقها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في تقرير مسألة الرؤية وامتداد للكلام السابق الذي مر بنا بالأمس، إذ يقول ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام يعني الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم. فالإمام الطحاوي يحذر من الوقوع في الوهم، بمعنى أن يظن أن رؤية الله على كيفية كذا وكذا فيقع في التمثيل، فربما مثل ووقف عند هذا الحد، وربما مثل ثم يدفع هذا التمثيل بماذا؟ بالتعطيل. فالوهم كما مر بنا في الدرس السابق وفي أول الكتاب، الوهم هو خوض في ماذا؟ في كيفية صفات الله، اشتغال بالكيفية والتمثيل. لكن هذا الوهم اللي هو وهم التمثيل قد ينقل الشخص إلى ماذا؟ إلى وهم التعطيل، إلى وهم التعطيل. ولهذا نجد أن ابن القيم رحمه الله جعل الوهم على قسمين، وهم كيفية وتمثيل، والآخر وهم تعطيل. وعلى كل كما سمعنا أنه إذا توهم أن رؤية الله على كيفية كذا ومثل ذلك بالمخلوقين، هذا التمثيل قد يدفعه بماذا؟ قد يدفعه بالتعطيل. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الجميع، أن هؤلاء المعطلة النفات لصفات الله أو النفات لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء قد انقدح في أذهانهم التمثيل ثم دفع التمثيل بماذا؟ بالتعطيل. ولهذا يقول العلماء، يقولون كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، وأيضا كذلك كل ممثل معطل، كما يعني جاء مبسوطا في موضعه. ثم قال رحمه الله: أو تأولها بفهم، إلى آخر كلامه. فالإمام الطحاوي هنا يحذر أيضا من التأويل الفاسد، من التأويل الفاسد للرؤية، وكأنه يشير مثلا إلى تأويل المعتزلة لما يفسرون الرؤية بالعلم، وهذا تأويل يعني فاسد ترده النصوص، كما مر بنا في حديث جرير بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا، عيان رؤية بصرية، رؤية بالعين. فلما يقول أنها رؤية علمية، هذا رد لهذه النصوص الصريحة الظاهرة. فالمقصود بقوله أو تأولها بفهم، المقصود بذلك التأويلات الفاسدة للرؤية، سواء كما هو عند المعتزلة أو كما وقع عند بعض المتأخرين من الأشاعرة. فالأشاعرة هم في الأصل يثبتون الرؤية، وإن كانوا لا يثبتون العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، لكن نجد أن جملة من المتأخرين منهم مثل أبي حامد الغزالي ومثل الفخر الرازي، نجد أنهم يفسرون الرؤية تفسيرا يقارب تفسير المعتزلة، تفسير المعتزلة، يعني يجعلون الرؤية أقرب ما تكون للانكشاف والعلم، وهذا ترده النصوص. والرؤية واضح أنها رؤية بالأبصار، أن أهل الإيمان يرون الله تعالى بأبصارهم كما هو ظاهر النصوص وصريحها. بعدها كلام المؤلف رحمه الله خلاصته أنه يرى ذم التأويل مطلقا لما قال هذه العبارة. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، بترك التأويل ولزوم التسليم. فمقصوده رحمه الله بترك التأويل والتأكيد عليه، مقصوده التأويل المبني اللي هو التحريف، اللي هو صرف الكلام عن المعنى المتبادر منه، هذا مقصوده رحمه الله. فهذا الذي ينبغي أن نحذر منه وأن نحذر منه. وإلا إن أريد بالتأويل التفسير ومعرفة مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى صحيح، لكن مقصود الطحاوي رحمه الله بترك التأويل وذمه، مقصوده هنا التأويل له معنى التحريف وصرف الكلام عن المعنى المتبادر منه. إلى أن قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا تأكيد لما سبق، فالرؤية علينا أن نثبتها من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا نفي، هذا هو مسلك الوسط، وهذا هو مسلك العدل، أن نتوسط في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة في باب الرؤية وسائر الصفات وسط بين المعطلة النفات وبين المشبهة الممثلة، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
سبحانه.
طيب نواصل في سؤال، على الأقل نقف قليلا.
لا تفضل الشيخ. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، هل كل من ينفي الرؤية ينفي العلو، أو كل من ينفي العلو ينفي الرؤية؟
لا ليس لازما، يعني أهل السنة والجماعة اتباعا للدليل أثبتوا الرؤية وأثبتوا العلو والفوقية، والمعتزلة نفوا الرؤية ونفوا العلو، والأشاعرة أثبتوا الرؤية لكنهم نفوا العلو. ودائما الذي يثبت بعض الحق وينفي بعضه يتسلط عليه من المخالف. فالمعتزلة تسلطوا على الأشاعرة وقالوا: كيف تثبتون رؤية شيء يعني ليس في جهة علو ولا في غيرها؟ يعني أنت الآن عندما ترى الشيء، إما أن ترى فوقك ولا تحتك ولا عن يمينك ولا عن شمالك، أما أنك تقول أنا أرى هذا الشيء لكنه ليس في علو ولا فوقية ولا غير ذلك، هذا لا شك أن هذا يعني تناقض وتذبذب، وهذا مما جعل المعتزلة يتسلطون على الأشاعرة. فهذا هي عرض الأقوال بإيجاز في هذه المسألة.
جيد. نعم أخي الكريم تفضل.
بين الفرق بين التصديق والتسليم والاتباع.
بين التصديق والتسليم والاتباع في العبارة الأخيرة هذه اللي سمعناها، بين التصديق والتسليم والاتباع، والله أنا ما يحضرني شيء الآن هل في فروق بينها يعني ظاهرة. هي لا شك في معاني متقاربة، يعني نعم نقول يمكن نقول أن التصديق كما لا يخفى ضده التكذيب، التسليم اللي هو الانقياد والخضوع يقابله يعني الإباء والرد، والاتباع يقابله ماذا؟ الابتداء. هذا من جهة التقابل. وعلى كل يمكن نقول إذا قلنا التسليم فالمراد به التسليم لله تعالى وحده، وإذا قلنا التسليم تعالى وحده فيقابله الشرك ويقابله ماذا؟ الاستكبار. فإذا قلنا التسليم يقابله الاستكبار فربما يكون التسليم من هالجهة ربما يكون أعم من إيش؟ من اللي هو ما سألت عنه في قضية إيش؟ التصديق. التصديق وقابله التكذيب. طيب. والله أعلم، هذا الذي يحضرنا الآن في هذه العجالة.
طيب فضلت الشيخ لعلنا نأخذ السؤال هذا من أحد الأخوة هنا، يقول ورود الوساوس التي يعني عن الذات الإلهية وغيرها هل هي دليل على ضعف الإيمان مثلا عند الإنسان؟
لا، ليس الأمر بهذا الإطلاق. يعني الذي أفهمه من كلامه العلم أن الشخص إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى وأقبل على الاستقامة علما وعملا فالشيطان يحرص على إيقاعه في الوساوس. أما الذين انغمسوا في الملذات والشهوات واشتغلت قلوبهم بهذه الملذات أو انغمست بالشبهات فتجد أن هؤلاء قد يعني قد كفوا أنفسهم من الشيطان. لكن الشيطان إذا رأى العبد مقبلا على الاستقامة وعلى اتباع السنة فإنه يحرص على إيقاعه في الوساوس. فأقول مجرد الوساوس في حد ذاتها كنها تعرض لا يعني أن العبد ضعيف الإيمان. الوساوس عرضت لخير الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، لكن الواجب علينا تجاه الوساوس ما سمعنا أن نكره هذه الوساوس. إذا كانت هذه وساوس يعني شيطانية أو خوض في كيفية صفات الله أو نحو ذلك ينبغي أن نكره تلك الوساوس. والأمر الثاني أن ندفعها بما سمعنا من النصوص الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وإذا الوسوسة استقرت في الفؤاد فلا بد من سؤال أهل العلم الراسخين حتى يدفعوا هذه الوسوسة أو تلك الشبهة.
جيد،
والله أعلم.
نكمل هذا الشيخ.
تفضل واصل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
يعني هذه العبارة لا نقف عندها كثيرا لأنها بينة واضحة، ويبدو أن الإمام الطحاوي استقى هذه العبارة مستفيدا من سورة الإخلاص. هنا قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، وهذا مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، ثم قال منعوت بنعوت الفردانية، مأخوذ من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، قوله ليس في معنى أحد من برية مأخوذ من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
المبتدعات، نعم. طيب هنا قال العبارة سمعناها. قبل أن نبدأ في هذه العبارة نحب أن نؤكد على مقدمة مهمة، ألا وهي العناية بالألفاظ الشرعية والالتزام بالألفاظ الشرعية القرآنية أو النبوية. فالألفاظ الشرعية لها من الحرمة والتعظيم ما لها. فنبدأ ونؤكد على الإخوة الكرام الذين معنا وعلى من يشاهد هذه الحلقة أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول هو السميع البصير العزيز الحكيم، هو الموصوف بصفة الحكمة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة. فالألفاظ الشرعية التي جاء الكتاب والسنة بإثبات الله يجب علينا أن نثبتها، وكذا أيضا الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة جاء نفيها فعلينا أن ننفيها. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه
النوم علينا أن ننفيه. إذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه العور ننفي ذلك عنه، كما في حديث إن ربكم ليس بأعور، وهكذا. فننفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ونثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. يبقى أنه جاءت عندنا ألفاظ، يعني هي ألفاظ يعني تطلق على الله إما نفيا أو إثباتا، لكن هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات. هذه الألفاظ يسميها بعض المحققين الألفاظ المجملة، ألفاظ مجملة يعني فيها إجمال، فيها اشتراك، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. هذه الألفاظ المجملة التي تشتمل وتحتمل حقا أو باطلا، هذه الألفاظ كلام المحققين من أهل العلم أن هذه الألفاظ ينبغي ألا نردها بإطلاق وألا نقبلها بإطلاق. هذه الألفاظ تحتمل وتشتمل على الحق وباطل، فإذا رددناها جملة وتفصيلا فقد نرد حقا، وإذا قبلناها جملة وتفصيلا قبلناها بإطلاق قد نقبل ماذا؟ قد باطل. نقبل باطلا. فلا بد من ماذا؟ لا بد من التفصيل. والإمام الطحاوي على جلالة قدره رحمه الله استعملها في هذا المقام، وقد تعقب كلامه رحمه الله، وليته رحمه الله عدل عن هذه العبارات التي فيها إجمال وفيها تفصيل. هذا أمر. الأمر الثاني أنه رحمه الله في العبارة كما نلاحظ يعني تكرر نفي، يعني فصل في النفي، قال تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقد مر بنا في أول المتن أول هذه العقيدة أن النفي القرآن والسنة يكون ماذا؟ يكون مجملا، وهنا في هذا النفي فصل رحمه الله. على كل، الذي يهمنا في هذه العجالة أن نبين هذه الألفاظ وما فيها من إجمال. لفظ الحد هذا لفظ مجمل. لما كان لفظا مجملا؟ لأن لفظ الحد لم يأتي في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، ويشتمل على حق وباطل، يحتمل، فلا نثبته بإطلاق ولا ننفيه بإطلاق. هذا اللفظ لفظ الحد هل نثبته لله؟ نقول هذا الحد له معنى صحيح وله معنى فاسد. ما المعنى الصحيح له؟ المعنى الصحيح للحد إذا أريد بالحد أن الله تعالى مباين للمخلوقات وأنه منفصل عنهم. فإذا أريد بالحد المباينة والفوقية فلا شك أنه سبحانه وتعالى موصوف بالفوقية، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. إذن إذا أريد بالحد الفوقية فهذا المعنى صحيح، والله تعالى موصوف بالفوقية. أما وهذا هو المعنى الآخر المعنى الفاسد، أما إن أريد بالحد أن العباد يحدونه يعني يحيطون به فهذا المعنى فاسد ينفى عن الله، فلا يمكن للعباد أن يحيطوا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، قال تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. إذن اتضح لكم أن الحد لفظ مجمل. لما قلنا أنه لفظ مجمل؟ لأن هذا اللفظ يشتمل على حق وباطل، وقبل هذا أنه لم يرد في نصوص الكتاب أو السنة لم يرد نفيه أو إثباته. فإذا جئنا إلى كلام السلف، السلف الذين أثبتوا أرادوا معنى صحيح، أرادوا معنى صحيح وهو أن الحد بمعنى العلو والفوقية والمباينة، أن الله تعالى ليس داخل العالم سبحانه وتعالى. والذين نفوه عن الله سبحانه وتعالى أرادوا بهذا النفي أن الله تعالى لا يحد يعني لا يحاط به، ولا شك أن هذا النفي صحيح، أن الله تعالى لا حد له بمعنى أنه لا يحاط به، هذا المعنى صحيح. واضح الكلام في هذه المسألة؟
نعم.
طيب نأخذ سؤال ثم نواصل. نعم. طيب
شيخنا، سؤال أهل العلم الراسخين، كيف نعرف أهل العلم الراسخين؟ وإذا كان هناك عالم يعتبر راسخ وله بعض الذلات في العقيدة فتنفى عنه صفة الرسوخ؟
على كل، يعني نقصد لما نقول العلماء الراسخين نقصد بهم الأئمة من أهل السنة الذين يوصفون بالرسوخ. أما من تلبس بدعة أو تلبس بعلم كلام فهو أحوج إلى من إيش يدفع يعني هو أحوج ما يكون أن يدفع الوساوس عن نفسه، فضلا إيش أن يسعى في إنقاذ غيره. فالمقصود بالعلماء الراسخين ومثلنا لهم مثلا بالعلماء السابقين، فهو يمكن أن يسأل الأحياء منهم ويستفيد مما كتبه وقرره العلماء السابقين. فالمقصود بالعلماء الراسخين العلماء الذين التزموا واتبعوا وسلموا لنصوص الوحي، أما الذي لا يسلم للنص الشرعي وإنما يعني يستسلم لعقله أو يستسلم لذوقه فهذا ليس راسخا في العلم. لو كان راسخا لسلم للنص وصار سبيله سبيل الراسخين الذين إيش قالوا، قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربه، كلمة آمنا به عند التحقيق لا يقوله إلا هذا الراسخون. أما الذي يسلم لعقله ويعارض النص أو يسلم لذوقه ومواجيده هذا لا يعد راسخا في العلم، لو كان راسخا لسلم للنص وأعرض عما استحسنه بعقله أو ذوقه. طيب عندنا كلمة الغايات تحتاج أن نقف قليلا. الغايات تعالى عن الحدود والغايات، نحب أن نبه عليها لأن الشارح بن أبي العز يعني لم يذكر يعني معنى هذه الكلمة، ويمكن أن نوجز ذلك. الغاية قد يراد بها الحكمة وقد يراد بها الغرض، فإذا أريد بالغاية الحكمة فلا يجوز ذلك، لا يجوز أن ينفى ذلك عن الله. لاحظ العبارة، قال تعالى عن الحدود والغايات، تعالى الله عن الغايات، فإذا أريد بالعبارة نفي الحكمة هذا المعنى فاسد ولا ليس فاسدا؟
فاسد،
لا شك أنه فاسد، لا بد من إثبات الحكمة، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة. أما أن أريد بكلمة تعالى عن الحدود والغايات أراد بنفي الغاية يعني نفي الأغراض التي فيها معنى الحاجة، فالله تعالى منزه عن الحاجة. يعني أحيانا بعض الناس يقول مثلا أنا فعلت هذا أو قدمت هذا الأمر لغرض في نفسي عند فلان، فكلمة الغرض يعني لا تنفك عن الحاجة، فإذا أريد بالغرض الحاجة فالله تعالى إيش؟ فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فنحن أهل السنة نثبت الحكمة خلافا للجبرية والأشاعرة، وفي نفس الوقت لا نسميها غرضا كما يقوله المعتزلة الذين يشبهون أفعال الله بأفعال العباد. إذن إن أريد بالغاية الحكمة فلا يصح هذا النفي، وإن أريد بالغاية الغرض فهذا المعنى، هذا النفي يكون صحيحا أم لا؟ يكون صحيحا. نأتي العبارات الثلاث، الأركان والأعضاء والأدوات. هذه العبارات قد يستعملها بعضهم فيقول الله تعالى منزه عن الأركان والأعضاء والأدوات، يستخدم هذه العبارات ويضمنها نفي صفات الله، يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الأركان والأعضاء والأدوات، فتقول له ماذا تريد بالأعضاء؟ يقول أن الله تعالى لا يصف بالوجه وليس له يدان، فهذا النفي فاسد، فلا يسوغ أن تنفى صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب والسنة بدعوى أنها أعضاء أو أركان أو أدوات، إنما الواجب علينا أن نثبت هذه الصفات. أما كلمة الأركان والأعضاء والأدوات فعلينا أن نستفصل، فإذا أراد بالأركان أن ينفي الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى فهذا نفي فاسد، أما إذا أراد بنفي الأركان والأعضاء والأدوات أن ينفي مماثلة الله سبحانه وتعالى لخلقه فلا شك أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع هذا ينبغي التنبيه إلى أن كلمة الأركان والأعضاء والأدوات وما جاء في معناها الجوارح هذه لا تخلو من جهة إثباتها، لا تخلو من محذور. فالركن في اللغة هو جزء من الشيء، لما تقول ركن هذه الغرفة أو هذا المكان فالركن هو جزء من الشيء، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون متجزئا أو متباعدا، سبحانه وتعالى هو الصمد سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك لما يأتي كلمة الأعضاء، الأعضاء في اللغة إذا نظرت إلى أصلها كما بيّن أهل العلم مأخوذة من التعضية وهي التجزئة والتفريق، ومنه قول تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، فالتجزئة والتفريقة الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. كذلك أيضا لم يقول الأدوات، الأدوات فيها معنى جلب المنفعة ودفع المضرة، والمعنى هذا جلب المنفعة ودفع المضرة الله تعالى ينزه عنه. وعلى كل، الذي يهمنا في خلاصة هذه الكلمة أن نعرف أن هذه العبارات الأركان والأعضاء والأدوات قد البعض ينفيها عن الله ويضمن النفي ماذا؟ أن ينفي شيئا من صفات الله. فلا يسوغ نفي صفات الله بهذا النفي المجمل العام. وأيضا ينبغي أن نؤكد أيضا في نفس الوقت علينا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية. تبقى العبارة الأخيرة لما قال لا تحويل الجهات الست، هو سبحانه وتعالى لا تحويل الجهات الست، والمراد بالجهات الست اللي هي الـ 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 يعني أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. فيقول هو سبحانه وتعالى لا تحويل الجهات، يعني ليس محويا لا يحاط به. قال كسائر المبتدعات، المبتدعات اللي هي المخلوقات، لو جئت إلى عموم المخلوقات، عموم المخلوقات تجد أنها ماذا؟ محوية، محاط بها. فنحن الآن في هذا المكان محاط بنا أم لا؟ محاط بنا، يحيط بنا هذا السقف وهذه غرفة. إذا وضعت كتابك في حقيبتك فالكتاب أيضا إيش؟ محوي. إذا ركبت السيارة فالسيارة تحيط بك، وهكذا. فالغالب والأعم الأغلب في المخلوقات أنها محوية، فهو سبحانه وتعالى ليس محويا تعالى الله عن ذلك، ولا يمكن تكون شيء مخلوقاته تحيط به عز وجل، فله من العظمة ما له. أختم في هذه المسألة في عندما نستغرق أيها الأخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة، عندما نستغرق في الحديث عن هذا النفي، ينبغي ألا يشغلنا هذا التحقيق وهذا البسط عما هو آكد وأجل وأعظم، ألا وهو أن نتنبه ونحرص على أن تكون عظمة الله سبحانه وتعالى حاضرة في قلوبنا. لابد من هذا الأمر، ونحن ما درسنا موضوع الأسماء والصفات إلا من أجل أن نحقق ذلك، أن نحقق عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك باعثا لنا في القيام بعبادته سبحانه وتعالى. فهذا أمر نؤكد عليه، لأننا نلحظ أن بعض الذين يدخلون في موضوع الصفات ويشتغلون في تفاصيلها قد يقعون في شيء من الجفاء في حق ربهم سبحانه وتعالى. فأقول هذا التفصيل ينبغي ألا يشغلنا عما هو آكد، بل ينبغي أن نجعل من الاشتغال والتفقه في باب الأسماء والصفات بابا عظيما لتحقيق عظمة الله سبحانه وتعالى. فعظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه. قال الضحاك رحمه الله في تفسير هذا قال تكاد السماوات تتشقق من عظمة الله سبحانه وتعالى. وسبق أن مر بنا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. نحن بحاجة يا أخواني إلى هذا الكلام، بحاجة إلى أن نحرك قلوبنا. يعني الآن الواحد منا إذا رأى رجلا عظيما بجاهه أو ماله يجد أنه يعني يصاحبه إجلال وهيبة، وهو مخلوق مسكين هذا صاحب الجاه أو صاحب المال أو صاحب السلطان، فكيف بعظمة ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ لا بد أن نحرك قلوبنا، ما يكون نأخذ موضوع الأسماء والصفات مجرد معلومات وقوالب معلومات لا تحرك عاطفة ولا تحرك إيمانا ولا تبعث على خوف ولا تبعث على اقشعرار جلد ولا تورث دمعة عين من خوفا من الله وإجلالا له سبحانه وتعالى. لابد أن يكون هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باعثا لنا إلى عبادته والقيام بحقه سبحانه وتعالى.
نعم، حتى فضيلة الشيخ يعني موصلة لحديثكم تنقلب باب الأسماء والصفات إلى نقاشات بين طلبة العلم وأخذ ورد، ويعني ترهات قد لا تكون لها نتيجة يعني جيدة أو مؤثرة في نفس المؤمن.
نعم، هذا قد يقع يعني، وما قد يقع منا ويقع من غيرنا ينبغي التنبه عليه وأن نشتغل بما ينفع. نعم. وأن يكون باب الأسماء والصفات طريقا إلى القيام بعبادة الله تعالى وحده ولا شريك له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ سؤال أحد الأخوة. نعم.
شيخ جزاكم الله خير، ما الفرق بين التكذيب والجحود في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون؟
والله يعني أنا اللي أعرف أن يعني الآية الكريمة هي أجابت وبينت أن في فرق بينهما، والذي يقررها العلم كما هو من خلال هذه الآية الكريمة أن المكذب يظهر ذلك، أن المكذب يظهر تكذيبه، لكن الجاحد ليس كذلك. وهذا واضح مثلا عند مشرك العرب، فهم في قرارة أنفسهم يعلمون صدق محمد عليه الصلاة والسلام لكنهم يظهرون التكذيب، أو كما تعرف ويعرف الإخوة ما عند فرعون وملئه، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكذب قد يكذب الإنسان بقلبه ولسانه فيعد مكذبا، وقد يكون مكذبا بقلبه ويكون إيش يعني عفوا مكذبا بلسانه مصدقا بقلبه. فقد يقال عنها أنه جاحد وليس إيش وليس مكذبا. هذا اللي يبدو لي والله أعلم.
نعم نكمل فضل الشيخ.
نواصل هنا.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى.
اللهم صل على محمد. الآن المؤلف يتحدث عن جملة من الغيبيات ومنها المعراج، وابتداء نؤكد ونذكر أنفسنا ومن يشاهد هذه الحلقة على ضرورة الإيمان بالغيب والتسليم بذلك والانقياد لما جاء في هذه النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة، ومن ذلك الإيمان بالإسراء والمعراج. قال تعالى في حق المؤمنين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء المؤمنين لأنهم آمنوا بالغيب، هذا أمر. الأمر الثاني الغيب، نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تعريف الغيب، قال: الغيب كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، كل ما أمرت به فيما غاب عن بصرك، قال: مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. هذا أثر نسب لابن عباس رضي الله عنهما. الأمر الثاني هنا المعراج وحديث الإسراء والمعراج، هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ذكر أن حديث الإسراء أقر به المسلمون وأنكره الزنادقة والملحدون. فالزنادقة والملحدون ينكرون ذلك، ولا يزال الزنادقة والملحدون في هذا العصر ينكرون هذا الأمر الغيبي وينكرون سائر المغيبات. الأمر الثاني هنا لما قال رحمه الله: والمعراج حق. نعم المعراج حق، يعني أنه ثابت موجود، والأحاديث هذا متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، والإسراء كما لا يخفى هو المشي ليلا. قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن الإسراء وقع بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وكان يقظة. والأدلة على أن ذلك بروحه وجسده، الأدلة في هذا كثيرة، منها ما جاء في أول سورة الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد هو مجموع الروح والبدن، فإذا قلنا جاء زيد فزيد يشمل روحه وبدنه، يعني مجموعهما. والأمر الثاني مما يدل على أنه كان بروحه وجسده أن الله تعالى قال سبحانه، والتسليم يكون بالأمور العظيمة. وأمر ثالث أنه كان يقظة لا مناما، أن قريشا أنكرت ذلك، ولم تكن قريش تنكر المنامات. وأمر رابع يعني استفيد من سورة النجم، قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في الكلام عن أدبه عليه الصلاة والسلام وعن تمام يعني رباطة قلبه عليه الصلاة والسلام، قال: ما زاغ البصر. والبصر كما لا يخفى من أدوات البدن. أيضا في سورة الإسراء قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: رؤيا عين أريها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نخلص أن الرؤيا كانت يقظة لا مناما، وأن ذلك كان بروحه وجسده. والآيات نعيدها حتى يمكن استعجلنا فيها. الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو مجموع روح البدن معا. والآية والأمر الثاني أن قريش أنكرته ولم تكن قريش تنكر المنامات. والثالث أن الله تعالى قال سبحانه، والتسبيح إنما يكون في الأمور العظيمة، ومنها أن يسرى بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماوات العلى. والأمر الرابع والخامس ما جاء في آية النجم: ما زاغ البصر وما طغى. وجد دلالة بين أن البصر من آلات البدن، فدل ذلك على أن أسري بجسده عليه الصلاة والسلام كما أسري أيضا بروحه عليه الصلاة والسلام. وأخيرا ما ذكرناه في آية الإسراء في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وأن ابن عباس حبر هذه الأمة قال رضي الله عنهما، قال: رؤيا عين، هذه رؤيا بصرية، رؤيا عين أريها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه جملة من الأمور التي تتعلق بهذه المسألة.
جيد.
يبقى عندنا مسألة أحب أن نشير إليها عفوا، وهي ما يقع حين من إشكال كون عليه الصلاة والسلام طبعا كما لا أخفى هو أسري به إلى المسجد الأقصى على 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 البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فلما قدم المسجد الأقصى صلى بالأنبياء أمهم عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء الأولى والثانية، وفي كل سماء يلقى جملة من الأنبياء، ففي الأولى لقي آدم، وفي الثانية لقي عيسى ويحيى بن زكريا ابني الخالة، ثم في السماء الثالثة لقي يوسف، وفي الرابعة لقي إدريس، وفي الخامسة عيسى، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يرى الإشكال في قضية كيف رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره الحافظ بن حجر رحمة الله عليهم أنه عليه الصلاة والسلام رأى أرواحهم، رأى أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم، رأى أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم، وإلا أجساد هؤلاء الأنبياء في الأرض إلا إبراهيم إلا عفوا عيسى عليه السلام فقد عرج بروحه وجسده. وعلى كل إذا الواحد منا لم يعني يستوعب ما ذكره هؤلاء العلماء أنه عليه الصلاة والسلام رأى أرواحهم مصورة في أبدانهم، ما علينا إلا أن نسلم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق على الهوى، فعلينا أن نسلم وأن نصدق بالنصوص سواء يعني عقلناها أو لم نعقلها، الواجب علينا التسليم كما مر بنا في الدرس السابق.
جيد. نعم، نستأذنكم في تلقي اتصال فضيلة الشيخ ثم نعود. معنا الأخ أبو عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سمعنا من الهاتف لو تكرمت.
مساك الله بخير يا شيخ.
حياك الله، تفضل يا أخوي.
نحبك في الله يا شيخ، الله يحسنك.
أحبك الله.
أحسن لك. قالوا تعالى وإن شيء لها كل شيء هالك إلا وجهه.
لو سمحت من الهاتف يا أخ أبو عبد الله.
سم.
سمعنا من الهاتف لو تكرمت. تخفض صوت التلفاز.
واصل واصل.
الله يك يا أخ.
أبو عبد الله معنا؟
طيب.
قد يكون انقطع الخط. نعم. الشيخ. هو يسأل عن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. لكن ما أدري ماذا ما هو طيب. السؤال بالضبط.
طيب. في نعم. عندكم سؤال ونواصل. تفضل.
الشيخ يقول المؤلف لا تحويه الجهات. كسائر المبتدئات يعني العلو جهة يا شيخ، الجهات الست، فلأن نحن نعتقد أن الله في
يوصف بالعلو. الله في العلو.
نعم. فالعلو جهة من الجهات.
لا لا، ليس الأمر كما توهمت، يعني هنا المؤلف يقول ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدئات، يعني هنا يقول لا تحويه، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس محويا، ليس محاطا، يعني وإلا كما لا أخفى الله على مصوب العلو الفوقي، هذا أمر يعني دلت عليه الأدلة الكثيرة التي قال بعض علماء أنها تصل إلى 1000 دليل أن الله تعالى مصوب العلو الفوقية، لكن هو سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، إذا قلنا مصوب بالعلو لا يعني أن شيئا إيش يحيط به، واضح الكلام؟ طيب نواصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
نعم، المراد بالحوض هنا هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حق، أي أنه ثابت والأحاديث فيه متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن الحوض ثابت والأحاديث متواترة. من أنكر الحوض؟ نقول أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، هذا أمر. هذا الحوض جاءت الحديث في وصفه وأنه حوض عظيم، وأن طوله وعرضه سواء كما جاء في بعض روايات مسلم، وأن طوله مسيرة شهر. ومن الأحاديث التي جاءت في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وأيلة هي في طرف بحر القلزم اللي هو بحر الأحمر من جهة الشام، وصنعاء اليمن معروفة، فدل ذلك على أنه يعني حوض طويل جدا، لأن العلماء قالوا أن ما بين أيلة التي هي في طرف في الشام في طرف عند في طرف البحر الأحمر بينها وبين المدينة مسيرة شهر، فما بالك أيضا ما بين المدينة إلى صنعاء اليمن. فالمقصود أنه حوض عظيم، حوض عظيم، وجاءت الحديث أن هذا الحوض يعني يذاد عنه أقوام يعني يمنعون، فالناس يخرجون من قبورهم عطشا فيقدمون على هذا الحوض فيذادون عنه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي، وفي رواية قال صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فدل الحديث على أن اتباع السنة والالتزام بالدليل والسير على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أسباب ورود الحوض. وكذا العكس، منطوق الحديث بين أن من أحدث في دين الله سواء ارتد عن دين الإسلام أو تلبس بالبدع والمحدثات والضلالات أن ذلك من أسباب الحرمان من ورود هذا الحوض الكريم وهذا الحوض العظيم. هذا ما يتعلق. إذن اتضح لنا ولكم أن هذا الحوض يعني قد يعني يذاد عنه أقوام ويمنعون بسبب ما أحدثوه، وأن هؤلاء الذين أحدثوا قد يكون مرتدين كما ذكر بعض الشراح، وقد يكونون من أهل البدع والمحدثات كما اختار ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا نأخذ اتصال آخر من الأخ أبو معاوية من الطائف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. تفضل.
عندي ثلاثة يا شيخ، في أحد السؤال يتعلق بدرس اليوم والثاني يتعلق عن الدرس السابق.
بشكل مختصر لو تكرمت.
طيب، السؤال هو هل يجوز إطلاق بعض أسماء الله وصفاته المعرفة على البشر كقول الكريم والقوي الجبار وغير ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، أحد المعلمين من إحدى الدول العربية طرح سؤالا وهو أن الأنبياء معصومين، فكيف عصى آدم عليه السلام ربه وأكل من الشجرة؟ فكيف الرد على مثل هذا؟
طيب.
السؤال الثالث، نسمع أحيانا بعض الألفاظ من العام ومن الخاصة كقول خذوه وحدوه عند حمل الجنازة، تلقين الميت الشهادتين في القبر، ومثلا قول يا حمار أو يا كلب يا عدو والله المسلم وغير ذلك من الألفاظ، فما حكم ذلك؟
شكرا لك أبو معاوية، بارك الله فيك. نعم أخوي الشيخ الفاضل، نجيب عن الأسئلة.
السؤال الأول
يقول أسئلة هل يجوز إطلاق صفات
يعني
نعرف على العباد؟
طيب، على كل يعني هنا الآن لما يقال فلان الكريم ولا يقال مثلا يعني السميع، ما دام قال هنا قال العهد فكونها تطلق على المخلوق ما يشكل، لكن إذا أطلقت وريد بقال هنا الاستغراق فهذا تختص بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل يعني يبقى هناك أسماء تختص بالله سبحانه وتعالى، يعني مثل الرحمن لا يجوز أن تطلق على المخلوق، رب العالمين لا يجوز أن تطلق على مخلوق، لكن يقال فلان أنه فلان سميع أو بصير أو يقال السميع إذا أريد بأل هنا يعني اللي هو للعهد فلا إشكال في ذلك.
طيب، نرجو منكم فضيلة الشيخ طرح سؤالي الحلقة القادمة ثم نعود لأسئلة الأخ.
طيب، السؤالان، السؤال الأول ما الألفاظ المجملة في باب الصفات وما الموقف منها؟ ما الألفاظ المجملة في باب الصفات وما الموقف منها؟ الثاني، هل لله حد مع التعليل والتوضيح؟ هل لله حد مع التعليل والتوضيح؟ طيب
نعود يا شيخ، واضح الأسئلة.
السؤال الثاني اللي هو
يسأل عن أن الأنبياء معصومين.
الجزم الأنبياء هم معصومون عليهم السلام، معصومون يعني معصوم، لكن نوضح هذا بإيجاز. أولا هم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الوحي، ومعصومون من الكبائر، ومعصومون من أيضا الصغائر التي فيها دناءة وخسة عليهم السلام. وما ذكره قضية آدم عليه السلام، فيعني يجب أن نتنبه إلى أنه ما يعني قد يقع فيه الأنبياء من لمم أو شيء من ذلك، يعني لا يذكر شيء من ذلك، لا يذكر ذنب لنبي إلا ويذكر له توبة. فآدم عليه السلام أكل من الشجرة لكنه تاب كما 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 هو معلوم. وحال الأنبياء عليهم السلام بعد التوبة أكمل من حالهم قبل وقوعهم في ذلك. فينبغي أن نعظم الأنبياء وأن نجلهم وأن نتوسط في باب العصمة بين الذين يعني قد يسيئون إلى الأنبياء وبين من يدعي عصمة الأنبياء عصمة مطلقة حتى يقول أنه معصوم من السهو والنسيان. لا، الأمر وسط في هذا الباب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الوقت أدركنا، نشكر لكم حضوركم وهذا الطرح الطيب، كما نشكر لكم أنتم أيها الأحبة الكرام متابعتنا في هذه الحلقة المباركة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أيضا نصل شكرا بالأخوة الكرام هنا في الاستديو وأيضا بمن تابعنا من خلال شاشة قناة المجد العلمية. نلتقي بكم في حلقات قادمة من هذا البرنامج، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.